لذلك احنا في هذا الوقت احوج ما نكون الى الثناء على الله عز وجل. والثناء على الله عز وجل احد الاشياء اللي العلماء يقول انها بتعين على الصبر. يعني الصبر مامور به واجب. طيب ما هي المعونات على الصبر؟ الثناء على الله عز وجل وملاحظه اثار اسمائه الحسنى في الكون. فشوف هذه الصوره، صوره الثاني النظيف لربنا سبحانه وتعالى، يعني نصر المسلمين فيها وحده تبارك وتعالى. احنا الان لا قوه لنا الا بالله، لا قوه لنا الا بالله. مصادر التسليح كلها من عند الدول التي زرعت اسرائيل في المنطقه، مصادر التسليح كلها. وفتح الاتحاد السوفيتي هذا نتيجه جهد المخابرات الامريكيه والمخابرات الانجليزيه والفرنسيه. هكذا الكتب التي ترجمت، هم بداوا يحفروا مثلا ليبيا الا بعد ما اتفتح الاتحاد السوفيتي. ليه؟ لان كان في صراع، كانوا يعملون على حسابه. تحاولوا جاهدين فك هذه القوه، فك عراها. وقد استطاعوا ان يجدوا الرجل العميل الذي فعل لهم هذه الفعله، وفك الايه؟ وفك هذه الدوله اللي هي تتواخذ قرتين. فنحن في موقف لا نحسد عليه، فلا حيله لنا الا بالله عز وجل، هو الذي ينصرنا. والله عز وجل اعلمنا بصفات يهود، قال عز وجل: انتم اشد رهبه في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. يخاف من التشريك، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحتهم جميعا وقلوبهم شتى، صفه كاشفه من الله رب العالمين. اليهودي جبان، جبان ابدا، ليس شجاعا. تعرف لو كان حصل حرب بريه في حقيقيه في الخليج لكانوا ضاعوا كلهم مرعوبين. الجيش الامريكي ما دخل معركه فانتصر فيها ابدا ابدا، ولا معركه، فيتنام موجوده والصومال هو شوف الصومال قال له جلد على عصر، ها اللي هو قلعه الشطار اللي على الخلف على طول. شوف الصومالي ده، الصومالي ده جلد على عصر، تبكي لما يشوف صورته في الجرائد والمجلات. غلبوا امريكا وخرجت امريكا تلعق جراحها. الصومال قاتلوا الامريكان تحت العصبيه القبليه، هي وقاتلوهم باسم الاسلام لاكلوه تحت قبليه عصبيه، عصبيه جاهليه. خرجت امريكا تلعق جراحها، جيش فاتن لكن بيعتمد على الدعايه، يعتمد على الدعايه القويه ولا يحارب، هو عايز مكان وعلا. سلاح الرعب هذا من الاسلحه الخاصه التي اختصها الله عز وجل للمسلمين. نصرت بالرعب مسيره شهر. انتصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في بني النضير بهذا السلاح، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. ليه؟ المرعوب خايف. فلو رجعنا الى الله عز وجل والبدايه الثناء عليه تبارك وتعالى بما هو اهله، لذلك بدات السوره بالتسبيح وختمت بالتسبيح، يعني ان الله عز وجل كلما سبحته كلما كان لك. فاحنا جماعه نحتاج الى هذا. يهودي جبان، لو معاك مجدد اطفال وهو معاه قنبله ذريه، اول ما تقول له حرفات الايه تجهز على طول، ما يستطيع يفجرها. جبان، هكذا قضى الله عز وجل. طبعا الجماعه العلمانيين لما يفعلوا الكلام يقصرون ويضحكون من اجلافهم. شوف العالم فاكرين بقى لما يخلوا خطبه اثناء وشيخن بقى، ما هو سخونا ثلاث شيخن على المنبر واحنا هنعمل فيهم وهنعمل ونخلي ونسوي ومش عارف ايه وبتاع، يقول لهم معاهم كام راس ذريه ومعاهم كام قنبله ذريه وعندهم كام مفاعل نووي، ويقعد يضخم لك المساله. دعاه الهزيمه، صانع الهزيمه في بلادنا هؤلاء. لا من المسلمين في شيء، ولا هم وطنيون، لا هم وطنيون، دعاه الهزيمه وصناع الهزيمه. لكن هذا كلام رب العالمين ونحن نصدقه ولا نمتلئ فيه. لكن ان تنصروا الله ينصركم. يبقى نرجع الى الله عز وجل في بيوتنا، نصلح بيوتنا، نؤكد كثيرا جدا على صلاح البيت، صلاح الاولاد، اعاده النظر في حياتنا، يقولنا نكرر جدا اننا لن ننتصر على عدونا الا اذا اصلحنا البيوت. اخرجوا الجهاز المدمر، جهاز التلفزيون من البيوت. هذا الجهاز وجوده في البيوت حرام حرام. كنا زمان حوالي 5-6 سنين بنعمل ايه موازنه، واحنا بنذكر الادله على حرمه هذا الجهاز الملعون، بنقول ان العبره بغلبه المحرم. فكنا بنعمل لنا خريطه البرنامج 70 ساعه في الاسبوع ارسال. فدلوقتي انا بيقولوا ان الارسال 40 ساعه. يعني المساله صارت جنايه. ينبغي الردع في المساله دي، ينبغي ايقاف المفسدين عند حدهم. وانت داخل القاهره جاي من قبل ما تدخل على شبرا الخير، على بعد كيلو اعلان ضخم نار نبور، وواحد كده قد العز راكب حصان وبيقول لك هو قول كده اهو، لانه فارس فارس الحروفيه يعني راجل نبيل فارس. فانا قلت اشوف يعني التدخين طرف جدا بس حالي بالتبوها دي هل فعلا مكتوبه ولا لا. فوقفت السياره ووقفت تحت العماره اللي اتعلق عليها الاعلان، افرك في عيني علشان ارى التدخين ضار جدا بالصحه، ضعيفه جدا جدا. تضحكون على من؟ الاطباء بيعملوا في نقابات الاطباء مؤتمرات، ومن حوالي 7-8 سنين عملوا مؤتمر عن التدخين مزعج. وقام ناس في الصحافه كتبوا عن ضرر التدخين وخطوره التدخين واللي هو وباء على هذه الامه، ومع ذلك لا يغلقون شركه الدخان. ليه؟ لماذا؟ ثبت ضرر. طيب يا جماعه انتم تفرقون بين النظير، اتركوا سجاد الهيروين، اتركوا الحشيش، لماذا تقاوموه؟ ما هو الفرق بينه وبين السجاير؟ تفريق بين النظير في الموضع الواحد يحير العقل، يحير العقل. لا يمكن هذا الى الافراد، يقول كل شخص حر كما قيل لبعضهم التلفزيون في فساد، هذا يقتل بدون ظلام مش عارف ايه. طيب يا اخي تعالى نعرف حدود، وعمال تضبط وعمال تلف وتجيب الهيروين والكوكايين وتعمل قضايا للنزول. ما كل واحد عارف خلاص يعرف خلاص، اذا كانت المساله موكوله للافراد. لكن لا، هناك اولاد لا يؤثر القران فيهم، يؤثر السيف. في ناس اذا قرأوا القران اتقوا الله عز وجل وقفوا، وهناك ناس لا يؤثر القران فلا يبقى الا السيف. وانزلنا الحديد فيه باس شديد. وقال عثمان رضي الله عنه ان الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقران. في ناس تخاف اذا قلت لا اتق الله لا يخاف، لكن اذا علم انه اذا فعل نالت العقوبه. فالناس انماط، فكان هذا شيء يضر. والتجارة صناعة يهودية، لما قرأت في تاريخ السجاد كل فساد في الدنيا صناعة يهودية، مباراة الكرة صناعة يهودية، السينما صناعة يهودية، المسرح صناعة يهودية، وكل ده موجود في بروتوكولات حكومة الصهيون. تقولون سنلهي الناس بالهاء كامل. قلت لك ملوك دعاية، خدعة الأطباق الطائرة، خدعة أمريكية. كل ما يحب يعملوا حاجة في الكون لابد يقطعوا شيء. كده البطل يقول لك رجل قزم جاي على طبق وطاير جاي من كوكب آخر، وفي ناس قابلتهم وكلمتهم ولهم لغات مختلفة ومش عارف ايه، وقعدوا يكلموا الكلام دول يتكلم، هل في أطباق طائرة؟ هل في سكان في كواكب أخرى؟ هل الأراضين السبعة فيها ناس؟ مفيهاش ناس وبتاع. واتشغلوا عن الذكر، وشغلوا عن تسبيح الله عز وجل، وشغلوا عن المآل الذي سيصلون إليه. ملوك جعان، ما ظننتم ان يخرجوا. وذلك كثير من الناس لا يظن اننا ننتصر في معركه اذا دخلنا مع اليهود، لكن لو دخلناها باسم الاسلام سننتصر. لو دخلناها ونحن عبيد لله عز وجل سننتصر، والله سننتصر. هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد، ان تنصروا الله ينصركم. وربنا سبحانه وتعالى جعل الإمامة في الدين بالصبر واليقين، تصبر على البلاء وتستيقن أن الله ناصرك إذا استقمت على شرعه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، فأراد فكان وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله أعلم. يقول كاتب هذه احد الاخوان في سؤال: اخوان شقيقان وملتزمان وهما من طلبة العلم بينهما شحناء بسبب الماء والقطيعة، قطيعة الرحم مستمرة بينهما بحيث لا يرى ولا يزور ولا يقابل ولا يسلم احدهما على الاخر، اي الاول يهدر الثاني والثاني ايضا يهدر الاول، استمر هذا القطيع عام ونصف. اسألك بوجه الله ان تقدم نصيحة لهذين الاخوين. اظن يعني في بعض ما ذكرت في القصة العجيبة التي ذكرتها ما يعني يجعل مثل هذين الاخوين، لا سيما لو كان احدهما او كان جميعا حاضرين في هذا المجلس. النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يحل لاعلى رجل ان يهجر اخاه فوق 3 ايام، لا يحل. قال العلماء: اذا كانت الخصومه للدنيا، اما اذا كانت للدين فيجوز ان تستمر ولو سنين ولو سنين. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك 50 ليله وصاحبيه، هجرهما 50 ليله. فاذا كان بمعنى دين كان يكون الرجل مبتدعا او ان يكون فاسقا او مرتكبا للمعاصي، فيجوز لك ان تعظه يعني يجب عليك ان تعظه وان تاخذ بيده حتى اذا بان لك انه لا يرجع الا بالهجر هجرته، ولو امتد ذلك اشهر ولو امتد سنوات. لكن كما يقول الكاتب هذه الورقه، يقول: بسبب المال. المال اخوك ايها الاخ الكريم اغلى من المال، اغلى من المال. لو انت فضلت المال على اخيك يبقى بعت رخيص. النبي عليه الصلاه والسلام قال: التقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يسوي السلام. ويؤسفني ان يكون من طلاب العلم، يؤسفني ان يكون من طلاب العلم، هذا ليس من خلق طالب العلم. الا النبي صلى الله عليه وسلم قص من نفسه، من نفسه كان وقال: من كان له مظلمة فليختص. ايها الاخ الكريم، كن خير الرجلين يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اسأل الله عز وجل ان يقوي ويمكن ما وهى من رابطنا. اللهم امين. يقول كاتب هذه الورقة: إني شاب مقبل على الزواج، وإني أرغب في الزواج من فتاة تكون على خلق ودين وتكون جميلة، هذا ما أرغب فيه من الفتاة التي أرغب من الزواج منها، ولكني قابلت فتاة على خلق ودين ولكنها متوسطة في الجمال، هل أتنازل عن أمر الجمال أم أبحث عن غيرها حتى لا أندم بعد ذلك؟ أرجو لها. تحضرني قصة لرجل كان أرسلها لجريدة الجمهورية من سنوات طويلة. يقول: كنت أعمل في بلدة من الدول العربية، وجئت فنزلت ميدان العتبة أشتري شيئا، فرأيت فتاة بارعة الجمال، خلب جمالها لبي، فمشيت وراءها حتى دخلت دارها، فما أن دخلت حتى خرجت الباب ودخلت، فقلت: إني أريد أن أتزوج هذه الفتاة. طيب من أين أنت؟ قال: أنا مشيت في الشارع وجدتها، هذه امرأتي، هي اللي أنا أبحث عنها. وهي طبعا رجل شغال في الدول العربية وبريال، عارفين بريال يعني؟ يعني معاه ريال؟ ها؟ رجل بريال يعني، وطبعا بريال برضه، يعني اللي بسيط القصة تقول إن هو بريال برضه. فالمهم دخل واشترطوا بقى ايه مهر قبل كده وبتاع، وفعلا تزوجها. كان بعد مشكلته بقى، يعني هو مش كان مثلا، كان بعد مشكله. بيقول ان هذه المراه انفق عليها كل مدخراته، وهي من اول يوم وهو وحيد امه، من اول يوم تابى ان ترسل ملابس امه مع ملابسها، اول يوم. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: تنكح النساء لاربعه، تنكح لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين غالب الجلال. ايه معنى تنكح النساء او تنكح المراه؟ يعني هذا خبر، بمعنى ان الناس يراعون هذه المسائل الاربعه في نكاح النساء، فمنهم من ينكح المراه لجمالها، ومنهم من ينجحها مثلا لحسبها ويؤخرى لنسبها واخرى لدينها. فقال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تلب الجدل. اذا كانت ذات الدين جميلة افضل من ذات الدين فقط. ذات الدين جميلة وغنية افضل من ذات الدين جميلة فقط. وهكذا الدين هو الاصل، وكلما يعني كانت هناك صفة اخرى تضمها الى الدين كان افضل من الدين وحده. من الدين وحده هذا لا شك فيه عند العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك هذا يعني تعبير يحتمل المعنى والضد. تربت يداك بمعنى استقر، ولكن السياق هو الذي يحدد المعنى. النبي عليه الصلاه والسلام لما ام سليم قالت يا رسول الله اتحتلم النساء، فقالت ام سلمة فضحت النساء يا ام سليم او تحتلم المراه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها وابن طلعه، فاثبت احتلام المراه. فقال العلماء تربت يمينك بمعنى استقرت، وهي كلمة دعاء لا يقصد لها الدعاء في ذاته كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ سكنتك امك، ما قصد الدعاء عليه ان يموت او ان تسكنه امك، انما هي كلمة تجري على اللسان. وكقول النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، هذه كلمة تجري على اللسان. فتربت يداك تربت يمينك او تربت يداك بمعنى استقرت. انما تربت يداك في هذا الحديث بمعنى النماء والبركه، يعني فاظفر بذات الدين تعلقت يداك بالبركه دعاء. ولا يمكن ان يكون تربت يداك بمعنى افتقرت ابدا، بدليل كلمه اظفر مش ممكن اقول له اظفر بالفقر ابدا، اظفر بذات الدين. فكلمه الظفر دي اللي هي فيها النصر، اظفر بذات الدين تربت يداك، لان التراب مصدر الخير والنماء، تراب الوسطين الارض مصدر الخير والنماء. فاذا لم تجد هدى ووجدت ان المراه ذات الدين ليست جميله، انصحك ان تتزوجها. وخذ هذه القصه، الامام احمد ارسل رجلا يخطب له امراه، فخطب امراه ولها اخت، وهذه الاخت كانت عوراء. فالمهم الإمام أحمد يعني بيسأل يعني إيه الأخبار وبتاع، فعلم إن الرجل لما عرف إن الإمام أحمد يعني داخل وسيتزوج وكده، كانت أختها العوراء تجلس بجانبها. فالإمام يعني أحمد أشفق عليها وقال له لا أريد هذه، اخطب لي تلك العوراء. وخطب العوراء وأنجب منها الإمام عبد الله، عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل راوي المسند، الإمام الكبير الثقة العرب المفرد، الإمام عبد الله بن أحمد محمد. الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الأخ الكريم قال إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. هذه القضية، هذه القضية، إذا قضى الرجل حاجته استوى عنده أجمل النساء لأقبح النساء. وبرضو حقيقة أقولها، وأنا ما عرفت طبعا يعني هذا الكلام إلا من شكاوى أخوات كانوا يرسلون، يقولون إن الغالب على أخوات المنتجمات عدم الجمال المدهش، وبعدين الجمال نسبي، الجمال نسبي، يعني المرأة في بيتها القبيحة إذا تزينت رأيت منها جمالا، رأيت منها جمالا. فهذا الجمال الصارخ اللي على حد قول من يقول الذي يراه الشارع، الله عز وجل يعني يعطيك من المرأة العفيفة الكريمة هو أفضل وأجمل وأرضى لنفسك من هذا الذي تراه. لا تضحي بذات الدين أمام الجمال، جمال نسبي. والرجل إذا قضى حاجته يستوي عنده أجمل امرأة مع أقبح امرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أخذت هذا المعنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه، البضع واحد. فلذلك انا انصح يعني هذا الاخ ان هو لا يقف كثيرا عند يعني مثل هذا الشرط. وتحضرني برضه صرفه ان في واحد ارسل الى واحد كان بيحل مشاكل في الجرائم، فقول له انا تزوجت بامراه يعني اغفاني تعيش، اغفاني تعيش. هو كان قال كده، قال له انا بكتب لك كده لانها كل راه عندها غير.